إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فهذه أربع مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها، لأنها بإذن الله سبب نجاته من الهلاك والخسران في الدنيا وفي الآخرة. المسألة الأولى العلم، والمسألة الثانية العمل به، والمسألة الثالثة الدعوة إليه، والمسألة الرابعة الصبر على ما يلقاه في ذلك. وهذه المسائل الأربعة مأخوذة من قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، وهو يشمل الزمان الذي يعيش فيه الإنسان عمره، ويشمل الدنيا كلها، أو وقت صلاة العصر. فالله عز وجل أقسم بالعصر، والمناسب لهذه الآية أو لهذه السورة أن يكون المراد الإقسام بالعمر الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا. فقال والعصر، إيش ما هو جواب القسم؟ جواب القسم إن الإنسان لفي خسر. في خسر يعني في هلاك، يعني أنه في بوار وضياع. إلا الذين آمنوا، استثناء، استثنى الله عز وجل من الهلاك والضياع والخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين آمنوا يعني حققوا العلم، وعملوا الصالحات يعني حققوا العمل، وتواصوا بالحق يعني دعوا إلى الحق وقاموا بالدعوة، وتواصوا بالصبر أي صبروا على ما يلقونه في سبيل ذلك. فهذه المسائل الأربعة هي سبيل النجاة للإنسان من الهلاك والخسران الذي أقسم الله عز وجل أنه سيلحق كل إنسان لم يتصف بهذه الصفات الأربعة. لذلك كان لابد على كل مسلم أن يتعلمها وأن يفهم معانيها وأن يدري ما فيها. والمسألة الأولى من هذه المسائل الإيمان، ومعناه أن يعرف الإنسان ربه ودينه ورسوله. وكنا قد تكلمنا في المجالس الثلاثة السابقة عن معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة الرسول، ولكن نخص هنا بالذكر بعض الأمور. فنقول العلم المقصود في هذه الآية في هذه المسألة هو العلم الذي يحصل به النجاة من عذاب الله، وهو العلم بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كل آية وفي كل حديث امتدح الله العلم، إنما يريد هذا العلم الشرعي، المعرفة بالله وبرسوله وبدينه. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إنما يعني هذا العلم الشرعي. ولا تتم المعرفة بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إلا بالعلم بما جاء به رسله وأنبياءه من التشاريع التي على العباد أن يتعبدوا الله عز وجل بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد بهذا العلم الذي هو فريضة هو العلم الشرعي، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه. فلا بد للإنسان أن يهتم بطلب العلم الشرعي، ما زاد عما يجب عليه في عبادته لله عز وجل في يومه وليلته فهو من المستحبات. ولذلك العلماء يقولون طلب العلم منه ما هو واجب فرض عين ومنه ما هو مستحب. الواجب فرض عين ما يحتاجه المسلم ليقيم العبادة لله كما يريدها سبحانه وتعالى، وما زاد عن ذلك فطلبه مستحب وليس بواجب. فكل علوم الآلة طلبها مستحب وليس بواجب، لأنها ليست هي مقصودة بذاتها، إنما المقصود بذاته العلم الذي تعبدك الله عز وجل بأن تقوم به، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تتطهر، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، كيف تبيع، كيف تشتري، كل أمر من هذه الأمور احتجت إليه وجب عليك أن تتعلم، إذا بلغت إليه يجب عليك أن تتعلم، ما زاد عن ذلك هو من المستحبات. فإن قلت يا شيخ معنى كلامك أن علم الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها ليس من المستحبات وليس من الواجبات، أقول لك لا، هو ليس المقصود باسم العلم في النصوص الشرعية، لكن طلب هذه الأمور واجب فرض كفاية، مو فرض عين، واجب فرض كفاية على جمهور أمة الإسلام حتى يحققوا الاكتفاء الذاتي فيها بحيث يستغنوا عن الكفار ويحققوا قوة الأمة في مواجهة الكفار. لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فيجب على الأمة فرضا كفائيا وجوبا كفائيا تعلم هذه العلوم حتى تستغني عن الكفار وتعد العدة على جهادهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نفرق بين العلوم الشرعية وبين العلوم الدنيوية، فنقول العلوم الشرعية هي المقصودة بلفظ العلم في الكتاب والسنة، أما العلوم الدنيوية فهي ليست المقصودة في تلك النصوص ولكنها داخلة في ضمن ما هو فرض كفائي على الأمة، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وهذا الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي. فإن الفرض العيني يجب على كل مسلم مكلف عينا، أما الفرض الكفائي فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. هذا ما يتعلق بقضية تعلم العلم، يجب على كل مسلم أن يسعى أن يتعلم العلم الواجب عليه. لا ينفعك يوم القيامة أن أسألك كيف صليت تقول ها رأيت الناس أصلي فصليت كما صلوا، لا، الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. تأتي يوم القيامة تقول حجيت، كيف حجيت؟ يقول كما الناس حجوا، يقول لك لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، تعلموا عني، تعلموا مني كيف تأخذوا. ولذلك لابد للمسلم أن يتعلم هذه الأمور. ولذلك لما جاء رجل صلى وأخف صلاته ولم يطمئن فيها ثم جاء وسلم على الرسول فقال الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع وصلى كصلاته الأولى، ثم جاء وسلم على الرسول قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع وصلى، ثم جاء وسلم على الرسول فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن إلا هذه الصلاة فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. الشاهد أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن لابد أن تتعلم الصلاة على الصفة الشرعية التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا في الوضوء وكذا في الاغتسال وكذا في كل أمر من أمور حياته فيما تتعبد به لله عز وجل لتحقق صفة العلم، وبها يتحقق الإيمان الذي هو الصفة الأولى من صفات الذين ينجون من الخسران والهلاك يوم القيامة. نكتفي بهذا ونستمع الآن للأسئلة بإذن الله ونجاوب، ونسأل الله أن يعيننا وييسر أمورنا وأموركم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا هذا السائل يقول ما حكم لبس الإحرام لمرشد المجموعة وهو غير معتمر لتوجيه المعتمرين علما بأن فيهم الجاهل والكبير؟
لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في أن يلبس الإحرام لكي يعلمهم كيفية لبس الإحرام ولكي يكون كلامه مقبولا عندهم، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. وحتى يتم توجيههم للصورة الصحيحة، لأنه غالبا التعليم العملي أفضل من التعليم النظري، التعليم العملي أفضل من التعليم النظري. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة صعد على المنبر فوق الثلاثة درجات وقام يصلي حتى يرى الصحابة صلاته كيف يصلي، فلما أراد السجود رجع القهقرة وسجد، ثم رجع وصعد المنبر وأكمل الصلاة على هذه الصفة لكي يتعلم الصحابة صفة الصلاة ويرونه كيف يصلي. جاءه إعرابي سأله عن مواقيت الصلاة فقال صلي معنا، فصلى الرسول اليوم الأول الصلاة في أول الوقت، ثم صلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت، ثم نادى الإعرابي قال أصليت معنا في اليومين؟ قال نعم، قال فإن الوقت ما بين هذين، فعلمه تطبيقيا وقت الصلاة كيف يعرفه هذا الإعرابي، فصلى الصلاة في اليوم الأول في أول الوقت وصلى الصلاة في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال له الوقت ما بين هذين. فالتعليم التطبيقي العملي أنفع للجاهل من التعليم النظري، والله أعلم. نعم
صلى الله عليكم. شيخنا هذه محرمة تقول أنها أسدلت على وجهها الخمار وربطته من رأسها، هل عليها شيء؟
الربط من الرأس لا يؤثر إن شاء الله، لكن لو اكتفت من غير الربط هذا أفضل وأبرأ لذمتها بإذن الله. نعم.
يقول بعد العمرة حللت واغتسلت قبل قص الشعر فماذا أفعل؟
عليك أن ترجع وتلبس الإحرام مرة ثانية وتتحلل من العمرة بأن تقصر أو أن تحلق، وهذا الذي فعلته إن فعلته جاهلا لا شيء عليك إن شاء الله. نعم.
يقول هل شدة الزحام بالحرم يعتبر عذرا للصلاة في مساجد مكة خاصة وهو يستعمل العربة الطبية؟
كلمة عذرا يعني هذا واجب عليك، ليس بواجب عليك أن تصلي في مسجد الكعبة. أنت إذا صليت في أي مكان داخل الحرم بحكمك أنك صليت في الحرم وتنال فضل 100,000 صلاة، فإذا كان الحال أنك أنت كذلك يعني مريض مرضا صحيا تحتاج معه أن تكون على كرسي صحي فهذا أولى وأولى، فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم إنه جندي أوشك على التقاعد وضعيف البصر وطلبوا منه فحصا طبي لبيان نسبة الضعف ليدخلوها في راتبه التقاعدي، هل يجوز له أن يعمل هذا الفحص ليستفيد من هذه النسبة مع العلم أنه انضم إلى الجيش وهو ضعيف البصر؟
ما فهمت إيش السؤال الثاني مرة.
يقول إنه جندي أوشك على التقاعد ضعيف البصر طلبوا منه فحصا طبيا لبيان نسبة الضعف ليدخلوها في راتبه التقاعدي، هل يجوز له أن يعمل هذا الفحص ليستفيد من هذه النسبة مع العلم أنه انضم إلى الجيش وهو ضعيف البصر؟
ما فهمت إيش مقصوده، هل هم يعني يشترطون أن يكون صحيح البصر فغشهم ودخل في الجندية بالغش على أساس أنه صحيح البصر، ثم حين التقاعد أراد أن يعمل فحص طبي ليبين أن بصره ناقص ليستفيد من نقص البصر هذا، هل يقصد هذا؟ إذا كان يقصد هذا فالواجب عليه أن يخبرهم بحقيقة الحال ويقول أنا أصلا دخلت عندكم وبصري كان ضعيفا وازداد ضعفا بعد ذلك. أما إذا كان مقصوده أنه الأمر عادي ما ينظروا في ضعف البصر عند الدخول ولكن عند التقاعد يفحصون بصره ويزيدونه في راتب التقاعد بسبب ذلك، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه ونسأل الله أن يعيننا وإياه وجميع المسلمين. نعم.
يقول إن أمه مريضة بالقلب والسكر منذ أكثر من 12 سنة تصوم بصعوبة مما سبب لها مشاكل أخرى صحية، فصامت بعض الأيام وأفطرت بعضها، فماذا عليها؟ هل تتوقف عن الصوم وتكتفي بالإطعام أو تصوم ما تستطيع وتطعم عن الباقي؟
نعم. الواجب عليها، أقول الواجب عليها أن لا تصوم لأن الصوم يضرها، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، فالواجب عليها أن لا تصوم وأن تطعم عن كل يوم مسكين، هذا الواجب عليها، لا ينبغي أن تتساهل في ذلك، فإن حفظ النفس مقصد من المقاصد الشرعية الخمسة التي يدور عليها الدين، الدين يدور على خمسة مقاصد، المقصد الأول حفظ العقل أو المقصد الثاني حفظ النفس، والمقصد الثالث حفظ العرض، والمقصد الرابع حفظ المال، والمقصد الخامس حفظ الدين الدم. فهذه المقاصد الشرعية لابد أن تراعيها. فإذا كان صومها يضرها في صحتها وهي مريضة بالضغط والسكر يجب عليها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين، لأن هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤه. نعم.
سأل الله لكم، يقول هل المقصود بإحياء الليل عدم النوم مطلقا أو ينام قليلا وأغلبه في الطاعة؟
إحياء الليل يعني أن تقوم أغلبه وأن تقوم في أثنائه، لا يشترط أن تكون سهران طول الليل، لا، إنما تحيي من ليلك ساعة ساعتين ثلاثة، فأنت بهذا قد أحييت الليل. ولذلك ينص في كتب التراجم أنه قام الليل كله، مما يدل أنه يقوم الليل ويحيي الليل، لكن مثلا أحيانا يقوم الليل كله. فإحياء الليل هو قيام بعض الساعات من الليل، تحييها بالصلاة، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالدعاء، وأمثال هذا مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم، يقول عنده 200,000 وعليه دين 300,000، هل عليه زكاة؟
المبلغ الذي ترصده لسداد الدين لا تملكه الملك التام، وبالتالي لا تجب عليك فيه الزكاة. نعم. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
صلى الله عليكم، يقول من راجح في زكاة الذهب المستعمل، وهل حديث إنما يسورك الله بسوارين من نار ضعيف؟
الراجح عند جمهور أهل العلم وجمهور الصحابة أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه. أما حديث أترضي أن يسورك الله بسوارين من نار، فالعلماء رحمهم الله قالوا هذا من باب الزجر والتخويف، وأنه اختار لها اللائق بها. قالوا ويدل على ذلك عدة أمور، الأمر الأول والثاني والثالث، قالوا الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وملكه صاحبه الملك التام. فهذا السوار الذي تسورت به لا يبلغ النصاب قطعا، ولم يحل عليه الحول قطعا، ولم يستفصل هل هو ملكه ولا غير ملكه، إنما لامها على لبسه والظهور به بمظهر أمام الناس، فأرادها أن لا تتعلق بأمر السوار فزجرها بهذا الزجر. قالوا فهذا يدل أن هذا الحديث ليس محمولا على الزكاة المفروضة الواجبة، إنما هو من باب الدلالة على الأفضل والصدقة العامة، وهذا جواب جمهور أهل العلم عن هذا. ويدلكم على أن هذا الأمر هو الراجح أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم على أن الذهب المستعمل للمرأة لا زكاة فيه. نعم.
صلى الله عليكم، يقول هل الوسواس في الصلاة يبطلها مع المجاهدة؟
لا، الوسواس في الصلاة والانشغال به لا يبطله، لكن ينقص من أجرها إذا الإنسان استمر فيه. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهداه أبو جهم أنبجانية مثل القميص الصغير القصير، وكانت منقوشة، فصلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم من الصلاة خلع الإنبجانية، قالوا خذوا هذه الإنبجانية واعطوها لأبي جهم فإنها أشغلتني عن صلاتي آنفا. الشاهد أنه لم يحكم أن صلاته باطلة لأنه انشغل بهذه الإنبجانية. فالوسواس أو الانشغال داخل الصلاة لا يبطل الصلاة. وعلق البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز الجيوش وأنا في الصلاة، يعني يفكر. فهذا لو كان يبطل الصلاة لتجنبه ولا أخبر الناس أني تركت الصلاة لكذا وكذا. فهذا الأمر يحدث للإنسان، لكن المهم أن المسلم مثل ما ذكر السائل الله يوفقه والسامعين قال أجاهد نفسي في أن لا أستمر في هذا الوسواس وفي هذا الانشغال. هذا المهم، المهم أنك تجاهد نفسك وتحاول استحضار عقلك وذهنك داخل الصلاة، تقول تتذكر كأنك قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل أنت حقيقة كما جاء في الحديث إذا قام المصلي فإن الله يكون تلقاء وجهه. فينبغي له أن يستحضر هذا المعنى. قال في حديث أبي هريرة وعمر في حديث جبريل الطويل قال أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه اختيارك، هكذا ينبغي أن تكون. نعم.
صلى الله عليكم، يقول أن عنده مشكلة في قطرات البول البسيطة، كيف أفعل في الإحرام والصلاة؟
قطرات البول التي تأتي للإنسان لا تخلو عن حالين. الحالة الأول أن تكون قطرات تحدث بعد التبول، إذا انتظر قليلا تنقطع بإذن الله، فهذا عليه أن لا يتوضأ حتى تنقطع منه هذه القطرات، حتى تنقطع منه هذه القطرات، لأنها لها مدة يسيرة، يمكن 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق ثم ترجع تنزل، فلا يعني يتوضأ حتى ينتهي منه، وهذا عليه أن يتوضأ بعد هذا الأمر. الحالة الثانية أن تكون هذه القطرات مستمرة معه، يعني به سلس بول، فهذا الذي به سلس بول حكمه كحكم المرأة المستحاضة. ما حكم المرأة المستحاضة؟ أنه يتوضأ لكل صلاة ويغسل المحل ويضع شيء يمنع النجاسة كمنديل أو غيره، ويصلي الفرض بها، وعليه أن يفعل هذا عند كل صلاة، عند كل صلاة. أما في الإحرام فنفس القضية، في الإحرام يعني يضع شيء كالمنديل أو غيره على مذاكيره ويربطها حتى لا ينزل البول على الإحرام وعلى سراويله في حال اللباس العادي، ويعمل أعماله عادي، يتوضأ لكل صلاة، والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياه، وأسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أنا مسافر وعندي نية البقاء في مكة لمدة شهر، ولا زلت أقصر الصلاة وأترخص برخص السفر لأني لم أنوي الإقامة المطلقة، فهل فعلي صحيح أم الأفضل لي قلب النية إلى مقيم وأتم الصلاة؟ وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة؟
هذا الذي أنت عملته هو قول بعض أهل العلم، قالوا إذا خرج الرجل أو خرج المسلم من محل إقامته فهو مسافر حتى يرجع، هو مسافر حتى يرجع إلى وطنه، قال حتى ولو مكث 3 سنوات 4 سنوات هو مسافر حتى يرجع، ولكن هذا القول حكم أهل العلم بشذوذه وبطلانه، وأنه مخالف لدلالات الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، وقالوا المسافر هو من خرج من بلده، هو من خرج من بلده بهيئة السفر أو ما يعرف بالسفر عرفا، فإذا خرج من بلده ووصل إلى المحل الذي يقصده فهو لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي الإقامة في هذه البلد التي يقصدها 4 أيام فما دون، قالوا ففي هذه الحالة يقصر الصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة، فإنه لما وصل إلى مكة في اليوم الرابع مكث 4 والـ5 والـ6 والـ7 والـ8 خرج، فقالوا إذا جلس إنسان في بلد ينوي فيه الإقامة 4 أيام فما دون يقصر الصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يخرج عن حكم السفر من حين ما يصل إلى هذه البلد التي يريدها، فإنه عليه أن يتم الصلاة ولا يقصرها، وألا يجمع الصلاة إلا لمشقة ولحاجة شديدة عندها له أن يجمع، أما ما عدا هذا فصار حكمه حكم المقيم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا من وصل إلى البلد ولكنه تردد ولا يعلم متى يخرج منها، ففي هذه الحالة قالوا تأخذ حكم السفر مدة 20 يوما ثم بعدها تكون في حكم المقيم، ثم بعدها تكون في حكم المقيم. وقالوا المسافر في طريق السفر، في طريق السفر هو مسافر، في طريق السفر يعني أنا مثلا خرجت أريد من المدينة أريد مكة، في الطريق بين مكة والمدينة مهما طال الطريق أنا مسافر، حتى ولو حصل أمر حجزني وخلاني ما أقدر أصل إلى مكة مدة طويلة قال هو مسافر، مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنه لما كان راجعا من الجهاد من جهة أرمينيا وأذربيجان، فحجزهم الثلج 6 أشهر ما قدروا يمروا، ومكث على صفة السفر في الطريق حتى زال الثلج واستطاع أن يمر، فهذا حال آخر غير حال من وصل إلى البلد. إذن حال من وصل إلى البلد التي يقصدها لا يخرج عن هذه الأحوال 3، وهذا عليه جمهور أهل العلم، أما القول الذي أنت كنت عليه فهو قول بعض أهل العلم، وحكم أهل العلم ببطلانه وشذوذه، وما مضى من أمرك استغفر الله عز وجل به وخلاص على ما مضى، واستأنف الآن الأمر بما سمعت من التفصيل، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: كيف نفهم أن بعض السلف كان يقسم أن ليلة القدر هي ليلة 27 مع أنها جاءت في غير هذه الليلة؟
العلماء رحمهم الله، هذه المسألة مذكورة في كتاب الأيمان والنذور، العلماء رحمهم الله يقولون يجوز للمسلم أن يقسم على الأمر بغلبة الظن، فهذا أبي بن كعب كان يقسم أن ليلة القدر 27 مما غلب على ظنه مما فهمه من بعض الأحوال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعرابي قال: أنا لا أستطيع أن آتي المدينة في كل ليلة، فدلني على ليلة أنزل فيها المدينة وأصلي معكم صلاة القيام أو أكون في المدينة معكم. قال تعالى: ليلة 27، ليلة 27. فأبي بن كعب سمع مثل هذه النصوص ولم ينتبه للنصوص الأخرى، فغلب على ظنه أنها ليلة 27. لعلمكم هذا ورد عن أبي بن كعب وورد أيضا عن عمر بن الخطاب أنها ليلة 27، فصار أبي بن كعب يقسم أنها ليلة 27 على ما غلب على ظنه مما رآه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه لم يبلغه الأحاديث الأخرى التي فيها أن ليلة القدر وقعت في سنة يوم ليلة 23، وفي سنة وقعت ليلة 25، وفي سنة وقعت في ليلة 29، فلم يبلغه ذلك، فصار يحلف على ما غلب على ظنه، والحلف بحسب غلبة الظن يسوء، الحلف على حسب غلبة الظن يسوء، فهذا توجيه ما صدر عن أبي بن كعب. والراجح في تحديد ليلة القدر أنها في الأوتار من العشر الأواخر، لكن هنا تنتبه للأمور التالية، انتبه للأمور التالية. الأمر الأول أن أوتار الليالي العشر تحسب من أول الشهر وتحسب من آخر الشهر، فعندك الليلة 21 وتر، والليلة 23 وتر، والليلة 25 وتر، والليلة 27 وتر، والليلة 29 وتر، هذه أوتار بحسب أول الشهر، وتحسب أيضا بآخر الشهر، فتقول هذه الليلة من ليالي العشر، هذه الليلة من ليالي العشر لتسع بقينا، يعني هذه ليلة إيش؟ 22، ليلة 22 ستكون وتر باعتبار آخر الشهر، ليلة 24 فتكون لسبع بقينا، ليلة 26 ستكون لخمس بقينا من آخر الشهر، وهكذا. هذه الليلة، الليلة هذه ليلة 26 ليلة وترية، لكن ليلة وترية باعتبار آخر الشهر، فهي ليلة لخمس بقينا، لخمس بقينا، ما نقول لخمسة وعشرين، نقول لخمس بقينا باعتبار آخر الشهر، فهذه الليلة ليلة 26 ليلة وترية باعتبار آخر الشهر. طيب، التنبيه الأول أنه الوتر في الليالي العشر من رمضان يحسب من أول الشهر ويحسب من آخر الشهر. طيب، عندنا شيء ثاني نستدل به على الليلة. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن صيام يوم الاثنين فقال: هو يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. إيش يعني أنزل علي؟ يعني ابتدأ نزول القرآن علي فيه. طب الليلة التي أنزل على الرسول فيها القرآن وابتدأ فيها النزول هي ليلة إيش؟ هي ليلة القدر، إن أنزلنا في ليلة القدر، يصير من علامات ليلة القدر أنها ليلة اثنين. طب هي تعالوا السنة هذه في العشر الأواخر ما في إلا اثنين واحد اللي هي الليلة، وهي ليلة باعتبار أول الشهر ليلة إيش؟ زوجية، ليلة 26، لكن باعتبار آخر الشهر ليلة فردية، ليلة الليلة لخمس بقين. إذن ترى الليلة هي أرجى ليلة من ليالي العشر هذا العام أن تكون هي ليلة القدر باعتبار آخر الشهر، وباعتبار أنها ليلة اثنين، وباعتبار أن هذا العشر الأواخر السنة ما فيها ليلة اثنين إلا هذه الليلة، فلا تفوتكم هذه الليلة، لا تفوتكم لا تفوتكم لا تفوتكم. صلوا مع الإمام العشاء، صلوا مع الإمام التراويح، تعالوا أخرجوا صلوا التهجد، وصلوا صلاة الفجر جماعة، لا تفوتكم الليلة، اشتغلوا فيها بالعبادة، هي أرجى بالنسبة لاجتهادي هذه الليلة. الله أعلم أنها أرجى ليلة في هذا العام أن تكون هي ليلة القدر، لأنه اجتمع فيها هذه القرائن أنها ليلة اثنين وأنها ليلة وترية باعتبار آخر الشهر، ولأنها الليلة الاثنين الوحيدة في هذا في هذه العشر الأواخر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: هل يجب على محفظ القرآن أن يعلم الطلاب العقيدة والتوحيد والسنة ويقتصر فقط على تعليمهم القرآن؟
المسلم لا يدع الفرصة تفوته إذا واتته. فإذا أنت تعلم مو بس القرآن، حتى لو أنت تعلم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك والجيولوجيا، إذا جاءتك فرصة لكي تنبه على معنى إيماني، معنى عقدي، معنى شرعي، نبه، استغل الفرصة ونبه، لكن لا تضيع عملك الأصلي في مقابل هذا. أدي عملك الأصلي ونبه على هذا فيما كان يعني من وقت زائد على عملك الأصلي. يعني بعض الإخوة يقلب الجلسة من تحفيظ للقرآن إلى جلسة إلى تعليم عقيدة. أنا أقول لك لا، أنت مسؤول الآن وأحضروك في هذا المسجد لكي تعلم الناس قراءة القرآن خاصة الأطفال، فعلمهم هذا. لكن إن واتتك الفرصة في وقت نافلة زائد فلا حرج عليك أن تعلمهم هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يلهمنا وإياك الرشد والسداد والهدى، فهذا أمر مهم يستغله الإنسان، سواء كنت في درس فيزياء، سواء كنت في درس كيمياء، سواء كنت في درس فلك، أي فرصة تواتيك لكي تعلم الناس علم شرعي نافع ينفعهم افعلها، بس بعد أن تكون قد أديت الواجب، لا تفعل هذا على حساب الأمر الذي يجب عليك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم للأولاد الذين بلغوا سن الشباب وتركوا الصلاة ويعملون المعاصي، وكيف نفعل في تربيتهم؟
نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تربية الأولاد، فوالله إنها مسؤولية كبيرة، وإن همهم هم كبير يشعر به كل مسلم، سواء كانوا بنين أو كانوا بنات، خاصة مع وجود الخلطة خارج البيت من خلال المدارس ومن خلال الزيارات، فالإنسان لا يستطيع أن يسيطر على الوضع والحال في كل وقت. ولذلك أهم أمر أنصحك به الترفق مع الأولاد. بعض الإخوة هداها الله لا يتعامل مع أولاده إلا بالشتم وبالسب وبالضرب، لا، ترفق مع أولاده، كن لينا، كن رحيما، كن شفوقا، تقرب إليهم، انظر الأشياء التي يحبوها، وإذا رضوا بها وأعجبتهم سهل عليك حينها أن تقومهم وأن تنصحهم. لا تجعل نصائحك مباشرة، لا تجعل عملك مع ولدك ونصيحتك مع ولدك بأسلوب المقارنة، لا، يعني تجنب الأسلوب المباشر وتجنب أسلوب المقارنة، ودائما استعن يعني في تربيتهم بالدعاء. أذكر أن واحدة من قريباتنا يعني رزقها الله بذرية وتعبت، فسألت أمها، قالت: يا ميمتي كيف ربيتينا؟ قالت: يا بنتي بالدعاء، استعن بالدعاء، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاستعن على ذلك بالدعاء، دائما أدعو أن ربي يصلحهم، ربي يهديهم، لا تدعو عليهم دعوة سيئة فتوافق بإذن الله ساعة إجابة فيستجيب الله لك، لا، دائما خلي دعاك لهم بالهداية. كانت امرأة تقول: إذا دعوت على خادمك أو على ولدك أو على صاحبك لا تدعو بالسوء. قال لها: ليش ما أدعو؟ هو آذاني، ليش ما أدعو بالسوء؟ قالت له: لا، ادعونا ربي يهديه، ادعونا ربي يصلحه. قالت إذا هداه وصلحه خير جاء لك وجاء لنفسه وجاء للناس حوله. فدائما خلي دعاك بالهداية والصلاة واستقامة الحال. يا ولدي ربي يهديك، يا ولدي ربي يصلحك، يا ربي يا ولدي ربي يوفقك، يا ربي ربي يسعدك. سوي كده، اعمل كده، علم ولدك بهذا. وعلم أولادكم البر. ترى بعض الناس ما يعلم ولده البر، مسكين ما يعرف إيش يسوي. عشان يبغى ولده يسوي يقول له هاي سوي لي كده، خد هذه 5 ريال، هاي سوي لي كده وأنا أشتري لك كده، هاي سوي لي كده وأنا أعمل لك كده. لا، أنت كده ما تعلم البر، أنت كده تعلم الأمور إيش، مادية، كل شيء بمقابل. تربية حضاري مبين. ما أدري والله، الله أعلم. فلا تعلمه زي كده، لا، علمه أنه يسوي الشيء انتظر أنك تدعي له، علمه أنه يسوي الشيء ينتظر أنك أنت ترتاح وترضى، علمه أنه يسوي الشيء وأنه يعني اللي يناله الأجر والثواب من الله عز وجل. أنا ما أقول لك لا تكافئه، لا تعطيه هدية، لا تشجعه، لا، بس أقول لك لا تخلي هذا العنصر هو إيش، هو الأساس في التعامل مع الأولاد. إذا سويت هذا ربي إن شاء الله يعينك ويسرك، وادع أنت كمان لنفسك أن ربي يعينك ويسر لك الأمور، وإن شاء الله الأمور تستقيم. يعني نبي الله نوح، وهو نبي الله نوح ولد من أولاده إيش، عمل عملا غير صالح، صح ولا لا؟ هو نبي الله نوح. فالإنسان يعمل اللي يقدر عليه، وفي الأول وفي الآخر يتوكل على الله، ويعلم أن الهداية بأمر الله. الإمام مالك، الإمام مالك كان في بيته وطلبة العلم حوله، وعنده ولد ما له هم في العلم، يشاهده مالك يبكي من وسط البيت والدرس وحق أبوه والطلبة عند أبوه، وهو ماشي بعدة الصيف خارج يصطاد. فكان الإمام مالك إذا رأى يتنهد ويقول عن ولده، عن ولدي هذا، قال إن مما يعني طيب خاطري أنه العلم لا يورث، أنه هذا اللي مو مهتم بالعلم ما راح يكون عالم، أن ما يورث، فما ما راح يكون مسؤول عن العلم. القضية يعني قضية خطيرة، يعني مو كل إنسان يستطيع أن يقول أنا تركت ذرية صالحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال إيش، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. ولد صالح يدعو له، هذا مما ينفع الإنسان. فالإنسان يحرص على تربية الولد ويسلك المسالك الحسنة في التعامل مع الأولاد، ومع ذلك قبل وبعد أمره على الله واعتماده على الله، ويدعو الله قائم قاعد أن الله يصلح الحال ويصلحهم ويهديهم وينور بصيرتهم ويسعدنا وإياهم في الدنيا والآخرة. المهم أن تتجنب العنف والشدة، أن تعلموا البر بك، أن تتجنب المقارنة بينه وبين غيره من أنداده وزملائه، أو بينه وبين أخوانه أو أقاربه، أن تستلم الولد بالدعاء والترغيب له فيما عند الله سبحانه وتعالى، تذكره دائما بمثل هذه المعاني. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول هل يجوز للأب إعطاء أبنائه الذكور قطعة أرض بعقد هبة دون الإناث، وماذا على الأبناء فعله في هذه الحالة؟
الذي عليه يعني المذهب أنه لا يجوز تخصيص أحد بهدية من الأولاد دون غيره، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بين الأبناء. ولما جاءه رجل أنه وهب لولده هذا شيء دون أخوانه، سأله قال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أشهد على ظلم أو على جور. فما ينبغي للإنسان أن يفرق بين أولاده في الهبة، هذا الذي اعتمده أهل العلم في المذهب عندنا في هذه البلاد. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن الجور وعن الظلم بين الأولاد، فيعدل بينهم في الهبة والهدية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل هل الأفضل في هذه الأيام الإكثار من تلاوة القرآن أم الدعاء في هذه العشر؟
الأفضل في الليالي التي تتحرى فيها القدر الأمران: قراءة القرآن والدعاء. ادعو واقرأ القرآن، ادعو واقرأ القرآن، اقرأ القرآن. فإذا تعبت اشتغل بالذكر والدعاء، اذكر الله وادعو. إذا تعبت اشتغل بقراءة القرآن، اشتغل بالتفكر وسؤال الله عز وجل. هذا كله أمر فضيل. والرسول عليه الصلاة والسلام صح في الحديث لما سألته عائشة: إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أرشدها إلى هذا أن تقوله، لكن ليس معنى هذا الحديث أن هذا فقط تقوله دون قراءة القرآن. فاشتغل بالأمرين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر وهذه الليلة أيضا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فهذه أربع مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها، لأنها بإذن الله سبب نجاته من الهلاك والخسران في الدنيا وفي الآخرة. المسألة الأولى العلم، والمسألة الثانية العمل به، والمسألة الثالثة الدعوة إليه، والمسألة الرابعة الصبر على ما يلقاه في ذلك. وهذه المسائل الأربعة مأخوذة من قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، وهو يشمل الزمان الذي يعيش فيه الإنسان عمره، ويشمل الدنيا كلها، أو وقت صلاة العصر. فالله عز وجل أقسم بالعصر، والمناسب لهذه الآية أو لهذه السورة أن يكون المراد الإقسام بالعمر الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا. فقال: والعصر. إيش ما هو جواب القسم؟ جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. في خسر يعني في هلاك، يعني أنه في بوار وضياع. إلا الذين آمنوا، استثناء، استثنى الله عز وجل من الهلاك والضياع والخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين آمنوا يعني حققوا العلم، وعملوا الصالحات يعني حققوا العمل، وتواصوا بالحق يعني دعوا إلى الحق وقاموا بالدعوة، وتواصوا بالصبر أي صبروا على ما يلقونه في سبيل ذلك. فهذه المسائل الأربعة هي سبيل النجاة للإنسان من الهلاك والخسران الذي أقسم الله عز وجل أنه سيلحق كل إنسان لم يتصف بهذه الصفات الأربعة. لذلك كان لابد على كل مسلم أن يتعلمها وأن يفهم معانيها وأن يدري ما فيها. والمسألة الأولى من هذه المسائل الإيمان، ومعناه أن يعرف الإنسان ربه ودينه ورسوله. وكنا قد تكلمنا في المجالس الثلاثة السابقة عن معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة الرسول، ولكن نخص هنا بالذكر بعض الأمور. فنقول العلم المقصود في هذه الآية في هذه المسألة هو العلم الذي يحصل به النجاة من عذاب الله، وهو العلم بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كل آية وفي كل حديث امتدح الله العلم، إنما يريد هذا العلم الشرعي، المعرفة بالله وبرسوله وبدينه. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إنما يعني هذا العلم الشرعي. ولا تتم المعرفة بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إلا بالعلم بما جاء به رسله وأنبياءه من التشاريع التي على العباد أن يتعبدوا الله عز وجل بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمراد بهذا العلم الذي هو فريضة هو العلم الشرعي، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه. فلا بد للإنسان أن يهتم بطلب العلم الشرعي، ما زاد عما يجب عليه في عبادته لله عز وجل في يومه وليلته فهو من المستحبات. ولذلك العلماء يقولون طلب العلم منه ما هو واجب فرض عين ومنه ما هو مستحب. الواجب فرض عين ما يحتاجه المسلم ليقيم العبادة لله كما يريدها سبحانه وتعالى، وما زاد عن ذلك فطلبه مستحب وليس بواجب. فكل علوم الآلة طلبها مستحب وليس بواجب، لأنها ليست هي مقصودة بذاتها، إنما المقصود بذاته العلم الذي تعبدك الله عز وجل بأن تقوم به، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تتطهر، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، كيف تبيع، كيف تشتري، كل أمر من هذه الأمور احتجت إليه وجب عليك أن تتعلم، إذا بلغت إليه يجب عليك أن تتعلم، ما زاد عن ذلك هو من المستحبات. فإن قلت يا شيخ معنى كلامك أن علم الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها ليس من المستحبات وليس من الواجبات، أقول لك لا، هو ليس المقصود باسم العلم في النصوص الشرعية، لكن طلب هذه الأمور واجب فرض كفاية، مو فرض عين، واجب فرض كفاية على جمهور أمة الإسلام حتى يحققوا الاكتفاء الذاتي فيها بحيث يستغنوا عن الكفار ويحققوا قوة الأمة في مواجهة الكفار. لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فيجب على الأمة فرضا كفائيا وجوبا كفائيا تعلم هذه العلوم حتى تستغني عن الكفار وتعد العدة على جهادهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نفرق بين العلوم الشرعية وبين العلوم الدنيوية، فنقول العلوم الشرعية هي المقصودة بلفظ العلم في الكتاب والسنة، أما العلوم الدنيوية فهي ليست المقصودة في تلك النصوص ولكنها داخلة في ضمن ما هو فرض كفائي على الأمة، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وهذا الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي. فإن الفرض العيني يجب على كل مسلم مكلف عينا، أما الفرض الكفائي فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. هذا ما يتعلق بقضية تعلم العلم، يجب على كل مسلم أن يسعى أن يتعلم العلم الواجب عليه. لا ينفعك يوم القيامة أن أسألك كيف صليت تقول ها رأيت الناس وصلي فصليت كما صلوا، لا، الرسول يقول صلوا كما رأيتموني وصلي. تأتي يوم القيامة تقول حجيت، كيف حجيت؟ يقول كما الناس حجوا، يقول لك لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، تعلموا عني، تعلموا مني كيف تأخذوا. ولذلك لابد للمسلم أن يتعلم هذه الأمور. ولذلك لما جاء رجل صلى وأخف صلاته ولم يطمئن فيها ثم جاء وسلم على الرسول فقال الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع وصلى كصلاته الأولى، ثم جاء وسلم على الرسول قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع وصلى، ثم جاء وسلم على الرسول فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن إلا هذه الصلاة فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. الشاهد أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن لابد أن تتعلم الصلاة على الصفة الشرعية التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا في الوضوء، وكذا في الاغتسال، وكذا في كل أمر من أمور حياته فيما تتعبد به لله عز وجل، لتحقق صفة العلم، وبها يتحقق الإيمان الذي هو الصفة الأولى من صفات الذين ينجون من الخسران والهلاك يوم القيامة. نكتفي بهذا ونستمع الآن للأسئلة بإذن الله ونجاوب، ونسأل الله أن يعيننا وييسر أمورنا وأموركم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا هذا السائل يقول: ما حكم لبس الإحرام لمرشد المجموعة وهو غير معتمر لتوجيه المعتمرين، علما بأن فيهم الجاهل والكبير؟
لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في أن يلبس الإحرام لكي يعلمهم كيفية لبس الإحرام ولكي يكون كلامه مقبولا عندهم، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، وحتى يتم توجيههم للصورة الصحيحة، لأنه غالبا التعليم العملي أفضل من التعليم النظري، التعليم العملي أفضل من التعليم النظري. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة صعد على المنبر فوق الثلاثة درجات وقام يصلي حتى يرى الصحابة صلاته كيف يصلي، فلما أراد السجود رجع القهقرة وسجد، ثم رجع وصعد المنبر وأكمل الصلاة على هذه الصفة لكي يتعلم الصحابة صفة الصلاة ويرونه كيف يصلي. جاءه إعرابي سأله عن مواقيت الصلاة فقال صلي معنا، فصلى الرسول اليوم الأول الصلاة في أول الوقت، ثم صلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت، ثم نادى الإعرابي قال أصليت معنا في اليومين؟ قال نعم، قال فإن الوقت ما بين هذين، فعلمه تطبيقيا وقت الصلاة كيف يعرفه هذا الإعرابي، فصلى الصلاة في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى الصلاة في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له الوقت ما بين هذين. فالتعليم التطبيقي العملي أنفع للجاهل من التعليم النظري، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. شيخنا هذه محرمة تقول أنها أسدلت على وجهها الخمار وربطته من رأسها، هل عليها شيء؟
الربط من الرأس لا يؤثر إن شاء الله، لكن لو اكتفت من غير الربط هذا أفضل وأبرأ لذمتها بإذن الله. نعم.
يقول: بعد العمرة حللت واغتسلت قبل قص الشعر، فماذا أفعل؟
عليك أن ترجع وتلبس الإحرام مرة ثانية وتتحلل من العمرة بأن تقصر أو أن تحلق، وهذا الذي فعلته إن فعلته جاهلا لا شيء عليك إن شاء الله. نعم.
يقول: هل شدة الزحام بالحرم يعتبر عذرا للصلاة في مساجد مكة، خاصة وهو يستعمل العربة الطبية؟
كلمة عذرا يعني هذا واجب عليك، ليس بواجب عليك أن تصلي في مسجد الكعبة. أنت إذا صليت في أي مكان داخل الحرم بحكمك أنك صليت في الحرم وتنال فضل 100,000 صلاة، فإذا كان الحال أنك أنت كذلك يعني مريض مرضا صحيا تحتاج معه أن تكون على كرسي صحي فهذا أولى وأولى، فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إنه جندي أوشك على التقاعد وضعيف البصر وطلبوا منه فحصا طبي لبيان نسبة الضعف ليدخلوها في راتبه التقاعدي، هل يجوز له أن يعمل هذا الفحص ليستفيد من هذه النسبة مع العلم أنه انضم إلى الجيش وهو ضعيف البصر؟
ما فهمت السؤال الثاني.
يقول: إنه جندي أوشك على التقاعد ضعيف البصر، طلبوا منه فحصا طبيا لبيان نسبة الضعف ليدخلوها في راتبه التقاعدي، هل يجوز له أن يعمل هذا الفحص ليستفيد من هذه النسبة مع العلم أنه انضم إلى الجيش وهو ضعيف البصر؟
ما فهمت إيش مقصوده، هل هم يعني يشترطون أن يكون صحيح البصر فغشهم ودخل في الجندية بالغش على أساس أنه صحيح البصر، ثم حين التقاعد أراد أن يعمل فحص طبي ليبين أن بصره ناقص ليستفيد من نقص البصر هذا، هل يقصد هذا؟ إذا كان يقصد هذا فالواجب عليه أن يخبرهم بحقيقة الحال ويقول أنا أصلا دخلت عندكم وبصري كان ضعيفا وازداد ضعفا بعد ذلك. أما إذا كان مقصوده أنه الأمر عادي ما ينظروا في ضعف البصر عند الدخول ولكن عند التقاعد يفحصون بصره ويزيدونه في راتب التقاعد بسبب ذلك، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، ونسأل الله أن يعيننا وإياه وجميع المسلمين. نعم.
يقول إن أمه مريضة بالقلب والسكر منذ أكثر من 12 سنة، تصوم بصعوبة مما سبب لها مشاكل أخرى صحية، فصامت بعض الأيام وأفطرت بعضها، فماذا عليها؟ هل تتوقف عن الصوم وتكتفي بالإطعام، أو تصوم ما تستطيع وتطعم عن الباقي؟
نعم، الواجب عليها، أقول الواجب عليها أن لا تصوم، لأن الصوم يضرها، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، فالواجب عليها أن لا تصوم وأن تطعم عن كل يوم مسكين، هذا الواجب عليها، لا ينبغي أن تتساهل في ذلك، فإن حفظ النفس مقصد من المقاصد الشرعية الخمسة التي يدور عليها الدين. الدين يدور على خمسة مقاصد، المقصد الأول حفظ العقل، المقصد الثاني حفظ النفس، والمقصد الثالث حفظ العرض، والمقصد الرابع حفظ المال، والمقصد الخامس حفظ الدين الدم. فهذه المقاصد الشرعية لابد أن تراعيها، فإذا كان صومها يضرها في صحتها وهي مريضة بالضغط والسكر، يجب عليها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين، لأن هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤه. نعم.
سأل الله لكم. يقول هل المقصود بإحياء الليل عدم النوم مطلقا، أو ينام قليلا وأغلبه في الطاعة؟
إحياء الليل يعني أن تقوم أغلبه وأن تقوم في أثنائه، لا يشترط أن تكون سهران طول الليل، لا، إنما تحيي من ليلك ساعة ساعتين ثلاثة، فأنت بهذا قد أحييت الليل. ولذلك ينص في كتب التراجم أنه قام الليل كله، مما يدل أنه يقوم الليل ويحيي الليل، لكن مثلا أحيانا يقوم الليل كله. فإحياء الليل هو قيام بعض الساعات من الليل، تحييها بالصلاة، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالدعاء، وأمثال هذا مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول عنده 100,000 وعليه دين 300,000، هل عليه زكاة؟
المبلغ الذي ترصده لسداد الدين لا تملكه الملك التام، وبالتالي لا تجب عليك فيه الزكاة. نعم. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما الراجح في زكاة الذهب المستعمل، وهل حديث إنما يسورك الله بسوارين من نار ضعيف؟
الراجح عند جمهور أهل العلم وجمهور الصحابة أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه. أما حديث أترضي أن يسورك الله بسوارين من نار، فالعلماء رحمهم الله قالوا هذا من باب الزجر والتخويف، وأنه اختار لها اللائق بها، قالوا ويدل على ذلك عدة أمور، الأمر الأول والثاني والثالث، قالوا الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وملكه صاحبه الملك التام، فهذا السوار الذي تسورت به لا يبلغ النصاب قطعا، ولم يحل عليه الحول قطعا، ولم يستفصل هل هو ملكه ولا غير ملكه، إنما لامها على لبسه والظهور به بمظهر أمام الناس، فأرادها أن لا تتعلق بأمر السوار فزجرها بهذا الزجر. قالوا فهذا يدل أن هذا الحديث ليس محمولا على الزكاة المفروضة الواجبة، إنما هو من باب الدلالة على الأفضل والصدقة العامة، وهذا جواب جمهور أهل العلم عن هذا. ويدلكم على أن هذا الأمر هو الراجح أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم على أن الذهب المستعمل للمرأة لا زكاة فيه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل الوسواس في الصلاة يبطلها مع المجاهدة؟
لا، الوسواس في الصلاة والانشغال به لا يبطله، لكن ينقص من أجرها إذا الإنسان استمر فيه، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهداه أبو جهم أنبجانية مثل القميص الصغير القصير، وكانت منقوشة، فصلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم من الصلاة خلع الإنبجانية، قالوا خذوا هذه الإنبجانية واعطوها لأبي جهم فإنها أشغلتني عن صلاتي آنفا. الشاهد أنه لم يحكم أن صلاته باطلة لأنه انشغل بهذه الانبجانية. فالوسواس أو الانشغال داخل الصلاة لا يبطل الصلاة. وعلق البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيوش وأنا في الصلاة. يعني يفكر. فهذا لو كان يبطل الصلاة لتجنبه ولا أخبر الناس أني تركت الصلاة لكذا وكذا. فهذا الأمر يحدث للإنسان. لكن المهم أن المسلم مثل ما ذكر السائل الله يوفقه والسامعين قال: أجاهد نفسي في أن لا أستمر في هذا الوسواس وفي هذا الانشغال. هذا المهم. المهم أنك تجاهد نفسك وتحاول استحضار عقلك وذهنك داخل الصلاة، تقول تتذكر كأنك قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل أنت حقيقة كما جاء في الحديث: إذا قام المصلي فإن الله يكون تلقاء وجهه. فينبغي له أن يستحضر هذا المعنى. قال في حديث أبي هريرة وعمر في حديث جبريل الطويل قال: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا ينبغي أن تكون. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أن عنده مشكلة في قطرات البول البسيطة، كيف أفعل في الإحرام والصلاة؟
قطرات البول التي تأتي للإنسان لا تخلو عن حالين. الحالة الأول أن تكون قطرات تحدث بعد التبول، إذا انتظر قليلا تنقطع بإذن الله، فهذا عليه أن لا يتوضأ حتى تنقطع منه هذه القطرات، حتى تنقطع منه هذه القطرات، لأنها لها مدة يسيرة، يمكن 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق ثم ترجع تنزل، فلا يعني يتوضأ حتى ينتهي منه، وهذا عليه أن يتوضأ بعد هذا الأمر. الحالة الثانية أن تكون هذه القطرات مستمرة معه، يعني به سلس بول. فهذا الذي به سلس بول حكمه كحكم المرأة المستحاضة. ما حكم المرأة المستحاضة؟ أنه يتوضأ لكل صلاة ويغسل المحل ويضع شيء يمنع النجاسة كمنديل أو غيره، ويصلي الفرض بها، وعليه أن يفعل هذا عند كل صلاة، عند كل صلاة. أما في الإحرام فنفس القضية. في الإحرام يعني يضع شيء كالمنديل أو غيره على مذاكيره ويربطها حتى لا ينزل البول على الإحرام وعلى سراويله في حال اللباس العادي، ويعمل أعماله عادي، يتوضأ لكل صلاة، والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياه، وأسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا مسافر وعندي نية البقاء في مكة لمدة شهر، ولا زلت أقصر الصلاة وأترخص برخص السفر لأني لم أنوي الإقامة المطلقة، فهل فعلي صحيح أم الأفضل لي قلب النية إلى مقيم وأتم الصلاة؟ وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة؟
هذا الذي أنت عملته هو قول بعض أهل العلم، قالوا إذا خرج الرجل أو خرج المسلم من محل إقامته فهو مسافر حتى يرجع، هو مسافر حتى يرجع إلى وطنه. قال حتى ولو مكث 3 سنوات 4 سنوات هو مسافر حتى يرجع. ولكن هذا القول حكم أهل العلم بشذوذه وبطلانه، وأنه مخالف لدلالات الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. وقالوا المسافر هو من خرج من بلده، هو من خرج من بلده بهيئة السفر أو ما يعرف بالسفر عرفا، فإذا خرج من بلدي ووصل إلى المحل الذي يقصده فهو لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي الإقامة في هذه البلد التي يقصدها 4 أيام فما دون. قالوا في هذه الحالة يقصر الصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة، فإنه لما وصل إلى مكة في اليوم الرابع مكث 4 والـ5 والـ6 والـ7 والـ8 خرج. فقالوا إذا جلس إنسان في بلد ينوي فيه الإقامة 4 أيام فما دون يقصر الصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يخرج عن حكم السفر من حين ما يصل إلى هذه البلد التي يريدها، فإنه عليه أن يتم الصلاة ولا يقصرها، وألا يجمع الصلاة إلا لمشقة ولحاجة شديدة عندها له أن يجمع. أما ما عدا هذا فصار حكمه حكم المقيم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا من وصل إلى البلد ولكنه تردد ولا يعلم متى يخرج منها. ففي هذه الحالة قالوا تأخذ حكم السفر مدة 20 يوما، ثم بعدها تكون في حكم المقيم، ثم بعدها تكون في حكم المقيم. وقالوا المسافر في طريق السفر، في طريق السفر هو مسافر، في طريق السفر يعني أنا مثلا خرجت أريد من المدينة أريد مكة، في الطريق بين مكة والمدينة مهما طال الطريق أنا مسافر، حتى ولو حصل أمر حجزني وخلاني ما أقدر أصل إلى مكة مدة طويلة، قال هو مسافر. مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنه لما كان راجعا من الجهاد من جهة أرمينيا وأذربيجان، فحجزهم الثلج 6 أشهر ما قدروا يمروا، ومكث على صفة السفر في الطريق حتى زال الثلج واستطاع أن يمر. فهذا حال آخر غير حال من وصل إلى البلد. إذن حال من وصل إلى البلد التي يقصدها لا يخرج عن هذه الأحوال 3، وهذا عليه جمهور أهل العلم. أما القول الذي أنت كنت عليه فهو قول بعض أهل العلم، وحكم أهل العلم ببطلانه وشذوذه، وما مضى من أمرك استغفر الله عز وجل به وخلاص على ما مضى، واستأنف الآن الأمر بما سمعت من التفصيل، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول كيف نفهم أن بعض السلف كان يقسم أن ليلة القدر هي ليلة 27 مع أنها جاءت في غير هذه الليلة؟
العلماء رحمهم الله، هذه المسألة مذكورة في كتاب الأيمان والنذور، العلماء رحمهم الله يقولون يجوز للمسلم أن يقسم على الأمر بغلبة الظن. فهذا أبي بن كعب كان يقسم أن ليلة القدر 27 مما غلب على ظنه مما فهمه من بعض الأحوال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعرابي قال أنا لا أستطيع أن آتي المدينة في كل ليلة، فدلني على ليلة أنزل فيها المدينة وأصلي معكم صلاة القيام أو أكون في المدينة معكم، قال تعالى ليلة 27، ليلة 27. فأبي بن كعب سمع مثل هذه النصوص ولم ينتبه للنصوص الأخرى، فغلب على ظنه أنها ليلة 27. لعلمكم هذا ورد عن أبي بن كعب وورد أيضا عن عمر بن الخطاب أنها ليلة 27، فصار أبي بن كعب يقسم أنها ليلة 27 على ما غلب على ظنه مما رآه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه لم يبلغه الأحاديث الأخرى التي فيها أن ليلة القدر وقعت في سنة يوم ليلة 23، وفي سنة وقعت ليلة 25، وفي سنة وقعت في ليلة 29، فلم يبلغه ذلك، فصار يحلف على ما غلب على ظنه. والحلف بحسب غلبة الظن يسوء، الحلف على حسب غلبة الظن يسوء. فهذا توجيه ما صدر عن أبي بن كعب. والراجح في تحديد ليلة القدر أنها في الأوتار من العشر الأواخر، لكن هنا تنتبه للأمور التالية، انتبه للأمور التالية. الأمر الأول أن أوتار الليالي العشر تحسب من أول الشهر وتحسب من آخر الشهر، فعندك الليلة 21 وتر، والليلة 23 وتر، والليلة 25 وتر، والليلة 27 وتر، والليلة 29 وتر، هذه أوتار بحسب أول الشهر، وتحسب أيضا بآخر الشهر. فتقول هذه الليلة من ليالي العشر، هذه الليلة من ليالي العشر لتسع بقينا، يعني هذه ليلة إيش؟ 22. ليلة 22 ستكون وتر باعتبار آخر الشهر، ليلة 24 فتكون لسبع بقينا، ليلة 26 ستكون لخمس بقينا من آخر الشهر، وهكذا. هذه الليلة، الليلة هذه ليلة 26 ليلة وترية، لكن ليلة وترية باعتبار آخر الشهر، فهي ليلة لخمس بقينا، لخمس بقينا، ما نقول لخمسة وعشرين، نقول لخمس بقينا باعتبار آخر الشهر. فهذه الليلة ليلة 26 ليلة وترية باعتبار آخر الشهر. طيب، التنبيه الأول أنه الوتر في الليالي العشر من رمضان يحسب من أول الشهر ويحسب من آخر الشهر. طيب عندنا شيء ثاني نستدل به على الليلة. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. إيش يعني أنزل علي؟ يعني ابتدأ نزول القرآن علي فيه. طب الليلة التي أنزل على الرسول فيها القرآن وابتدأ فيها النزول هي ليلة إيش؟ هي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر يصير من علامات ليلة القدر أنها ليلة اثنين. طب هي تعالوا السنة هذه في العشر الأواخر ما في إلا اثنين واحد اللي هي الليلة، وهي ليلة باعتبار أول الشهر ليلة إيش؟ زوجية ليلة 26، لكن باعتبار آخر الشهر ليلة فردية، ليلة الليلة لخمس بقين. إذن ترى الليلة هي أرجى ليلة من ليالي العشر هذا العام أن تكون هي ليلة القدر باعتبار آخر الشهر، وباعتبار أنها ليلة اثنين، وباعتبار أن هذا العشر الأواخر السنة ما فيها ليلة اثنين إلا هذه الليلة، فلا تفوتكم هذه الليلة، لا تفوتكم لا تفوتكم لا تفوتكم. صلوا مع الإمام العشاء، صلوا مع الإمام التراويح، تعالوا أخرجوا صلوا التهجد، وصلوا صلاة الفجر جماعة، لا تفوتكم الليل، اشتغلوا فيها بالعبادة. هي أرجى بالنسبة لاجتهادي هذه الليلة، الله أعلم أنها أرجى ليلة في هذا العام أن تكون هي ليلة القدر، لأنه اجتمع فيها هذه القرائن أنها ليلة اثنين وأنها ليلة وترية باعتبار آخر الشهر، ولأنها الليلة الاثنين الوحيدة في هذا في هذه العشر الأواخر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول هل يجب على محفظ القرآن أن يعلم الطلاب العقيدة والتوحيد والسنة ويقتصر فقط على تعليمهم القرآن؟
المسلم لا يدع الفرصة تفوته إذا واتته. فإذا أنت تعلم مو بس القرآن، حتى لو أنت تعلم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك والجيولوجيا، إذا جاءتك فرصة لكي تنبه على معنى إيماني، معنى عقدي، معنى شرعي، نبه، استغل الفرصة ونبه، لكن لا تضيع عملك الأصلي في مقابل هذا. أدي عملك الأصلي ونبه على هذا فيما كان يعني من وقت زائد على عملك الأصلي. يعني بعض الإخوة يقلب الجلسة من تحفيظ للقرآن إلى جلسة إلى تعليم عقيدة. أنا أقول لك لا، أنت مسؤول الآن وأحضروك في هذا المسجد لكي تعلم الناس قراءة القرآن خاصة الأطفال، فعلمهم هذا. لكن إن واتتك الفرصة في وقت نافلة زائد فلا حرج عليك أن تعلمهم هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يلهمنا وإياك الرشد والسداد والهدى، فهذا أمر مهم يستغله الإنسان، سواء كنت في درس فيزياء، سواء كنت في درس كيمياء، سواء كنت في درس فلك، أي فرصة تواتيك لكي تعلم الناس علم شرعي نافع ينفعهم افعلها، بس بعد أن تكون قد أديت الواجب، لا تفعل هذا على حساب الأمر الذي يجب عليك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما نصيحتكم للأولاد الذين بلغوا سن الشباب وتركوا الصلاة ويعملون المعاصي، وكيف نفعل في تربيتهم؟
نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تربية الأولاد، فوالله إنها مسؤولية كبيرة، وإن همهم هم كبير يشعر به كل مسلم، سواء كانوا بنين أو كانوا بنات، خاصة مع وجود الخلطة خارج البيت من خلال المدارس ومن خلال الزيارات، فالإنسان لا يستطيع أن يسيطر على الوضع والحال في كل وقت. ولذلك أهم أمر أنصحك به الترفق مع الأولاد. بعض الإخوة هداها الله لا يتعامل مع أولاده إلا بالشتم وبالسب وبالضرب، لا، ترفق مع أولاده، كن لينا، كن رحيما، كن شفوقا، تقرب إليهم، انظر الأشياء التي يحبوها، وإذا رضوا بها وأعجبتهم سهل عليك حينها أن تقومهم وأن تنصحهم. لا تجعل نصائحك مباشرة، لا تجعل عملك مع ولدك ونصيحتك مع ولدك بأسلوب المقارنة، لا، يعني تجنب الأسلوب المباشر وتجنب أسلوب المقارنة، ودائما استعن يعني في تربيتهم بالدعاء. أذكر أن واحدة من قريباتنا يعني رزقها الله بذرية وتعبت، فسألت أمها قالت يا ميمتي كيف ربيتينا؟ قالت يا بنتي بالدعاء، استعن بالدعاء، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاستعن على ذلك بالدعاء، دائما أدعو، أدعو أن ربي يصلحهم، ربي يهديهم. لا تدعو عليهم دعوة سيئة فتوافق بإذن الله ساعة إجابة فيستجيب الله لك، لا، دائما خلي دعاك لهم بالهداية. كانت امرأة تقول إذا دعوت على خادمك أو على ولدك أو على صاحبك لا تدعو بالسوء. قال لها ليش ما أدعو، هو آذاني ليش ما أدعو بالسوء؟ قالت له لا، أدعونا ربي يهديه، أدعونا ربي يصلحه. قالت إذا هداه وصلحه خير جاء لك وجاء لنفسه وجاء للناس حوله. ودائما خلي دعاك بالهداية والصلاة واستقامة الحال، يا ولدي ربي يهديك، يا ولدي ربي يصلحك، يا ربي يا ولدي ربي يوفقك، يا ربي ربي يسعدك، سوي كذا، اعمل كذا. علم ولدك بهذا، وعلم أولادكم البر. ترى بعض الناس ما يعلم ولده البر، مسكين ما يعرف إيش يسوي، عشان يبغى ولده يسوي يقول له هاي سوي لي كذا خذ هذه 5 ريال، هاي سوي لي كذا وأنا أشتري لك كذا، هاي سوي لي كذا وأنا أعمل لك كذا. لا، أنت كذا ما تعلم البر، أنت كذا تعلم الأمور إيش، مادية، كل شيء بمقابل، تربية حضاري مباين. ما أدري والله، الله أعلم. فلا تعلموا زي كذا، لا، علموا أنه يسوي الشيء ينتظر أنك تدعي له، علموا أنه يسوي الشيء ينتظر أنك أنت ترتاح وترضى، علموا أنه يسوي الشيء وأنه يعني اللي يناله الأجر والثواب من الله عز وجل. أنا ما أقول لك لا تكافئه، لا تعطيه هدية، لا تشجعه، لا، بس أقول لك لا تخلي هذا العنصر هو إيش، هو الأساس في التعامل مع الأولاد. إذا سويت هذا ربي إن شاء الله يعينك ويسرك، وادع أنت كمان لنفسك أن ربي يعينك ويسر لك الأمور، وإن شاء الله الأمور تستقيم. يعني نبي الله نوح، وهو نبي الله نوح ولد من أولاده إيش، عمل عملا غير صالح، صح ولا لا؟ هو نبي الله نوح، فالإنسان يعمل اللي يقدر عليه، وفي الأول وفي الآخر يتوكل على الله ويعلم أن الهداية بأمر الله. الإمام مالك، الإمام مالك كان في بيته وطلبة العلم حوله، وعنده ولد ما له هم في العلم، يشاهده مالك يبكي من وسط البيت والدرس وحق أبوه والطلبة عند أبوه، وهو ماشي بعدة الصيف خارج يصطاد. فكان الإمام مالك إذا رأى يتنهد ويقول عن ولده، عن ولدي هذا، قال إن مما يعني طيب خاطري أنه العلم لا يورث، أنه هذا اللي مو مهتم بالعلم ما راح يكون عالم، أن ما يورث، فما ما راح يكون مسؤول عن العلم. القضية يعني قضية خطيرة، يعني مو كل إنسان يستطيع أن يقول أنا تركت ذرية صالح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال إيش، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. ولد صالح يدعو له، هذا مما ينفع الإنسان. فالإنسان يحرص على تربية الولد ويسلك المسالك الحسنة في التعامل مع الأولاد، ومع ذلك قبل وبعد أمره على الله واعتماده على الله، ويدعو الله قائم قاعد أن الله يصلح الحال ويصلحهم ويهديهم وينور بصيرتهم ويسعدنا وإياهم في الدنيا والآخرة. المهم أن تتجنب العنف والشدة، أن تعلموا البر بك، أن تتجنب المقارنة بينه وبين غيره من أنداده وزملائه، أو بينه وبين أخوانه أو أقاربه، أن تستلم الولد بالدعاء والترغيب له فيما عند الله سبحانه وتعالى، تذكره دائما بمثل هذه المعاني. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول هل يجوز للأب إعطاء أبنائه الذكور قطعة أرض بعقد هبة دون الإناث، وماذا على الأبناء فعله في هذه الحالة؟
الذي عليه يعني المذهب أنه لا يجوز تخصيص أحد بهدية من الأولاد دون غيره، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بين الأبناء، ولما جاءه رجل أنه وهب لولده هذا شيء دون أخوانه سأله قال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على ظلم أو على جور. فما ينبغي للإنسان أن يفرق بين أولاده في الهبة، هذا الذي اعتمده أهل العلم في المذهب عندنا في هذه البلاد. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن الجور وعن الظلم بين الأولاد، فيعدل بينهم في الهبة والهدية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الأفضل في هذه الأيام الإكثار من تلاوة القرآن أم الدعاء في هذه العشر؟
الأفضل في الليالي التي تتحرى فيها القدر الأمران: قراءة القرآن والدعاء. أدعو واقرأ القرآن، أدعو واقرأ القرآن، اقرأ القرآن، فإذا تعبت اشتغل بالذكر والدعاء، اذكر الله وادعو، اذا تعبت اشتغل بقراءة القرآن، اشتغل بالتفكر وسؤال الله عز وجل، هذا كله امر فضيل. والرسول عليه الصلاة والسلام صح في الحديث لما سألته عائشة: اذا وافقت ليلة القدر ماذا اقول؟ قال: قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ارشدها الى هذا ان تقول، لكن ليس معنى هذا الحديث ان هذا فقط تقوله دون قراءة القرآن. فاشتغل بالأمرين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر وهذه الليلة أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.